بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم بعد، الحديث الآن عن المتون في الفقه، ومعلوم أن الفقه علم عظيم يحتاجه الناس، يحتاجه الخاصة والعامة في كل وقت، ولهذا تنبغي العناية به، لأن الإنسان في نفسه بحاجة إلى أن يعرف الأحكام، فإذا سأله غيره لابد أن يكون عنده علم حتى يفتي على بينة، فإذا بين للناس ووضح لهم أحكام دينهم حاجة إلى إتقان هذا العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلم الفقه هو زبدة علم الكتاب والسنة، خلاصة هذين الأصلين العظيمين هذا العلم، الفقه المبني على الكتاب والسنة. ومعلوم أن الناس كلفوا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وبه الأسوة عليه الصلاة والسلام، فالمرجع في الأحكام إلى الكتاب والسنة. ولكن سلك العلماء طريقة تقرب هذا العلم للطلاب بتأليف مؤلفات في هذا العلم، وقد كان فيه مناهج مسبوعة من قديم، إلا أنه اندثر أكثرها، فاشتهر مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله الجميع، هؤلاء هم الأئمة الأربعة، اشتهرت مذاهبهم. منهم من ألف كتابا أو أكثر، ومنهم من دون فقهه وعلمه أصحابه. معلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ليس له كتاب في الفقه، فقه الفروع. أما الإمام مالك اشتهر كتابه الموطأ، والإمام الشافعي ألف كتابه الأم وهو من تأليفه كما هو المعلوم عند أهل العلم. أما من أنكر أن يكون الإمام الشافعي قد ألف هذا الكتاب فقد غلط، كما ألف الرسالة وغير ذلك. أما الإمام أحمد رحمه الله فلم يؤلف كتابه هذا، كما ألف المسند والتفسير وفضائل الصحابة وكتب أخرى، لكن لا ليس منها كتاب الفقه، وإنما دون فقهه وعلمه في هذا الفن أصحابه. وطالب هذا العلم يطلبه على طريقة من هذه الطرق، كل إنسان يعتني بمختصر في أحد المذاهب ليس معناه أنه مأمور باتباع أو بالعمل ما في هذا المختص، إنما من أجل أن يعرف هذا الفن. قد يكون في هذا الكتاب شيء متعقب أو شيء مخالف فرده في الأحاديث. القصد من العناية بمختصر وأكثر في الفقه أن يكون عندك حصيلة علمية في هذا الفن، وليس معناه أنك ملزم بالتقليد لهذا المذهب أو لهذا المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل إلى الناس وقوله هو المقدم، وكل إمام من الأئمة الأربعة جاء عنه أنه يقول إذا خالف قوله وكتابه والسنة أنه بالطرح ولا يسند إليه. والمتون الفقهية التي سيكون الكلام عليها حسب المذاهب الأربعة المشهورة. السبب في هذا أن من تكلم في هذا الباب يشير إلى الكتب في مذهبه، أما المذاهب الأخرى فلا يذكرها أصلا. ومنهم من يذكر كتابا واحدا وقد يكون فيه ما هو أشهر منه، فكون طالب العلم يعرف المتون في كل مذهب يستفيد من هذا، يعرف الكتب المختصرة والمتوسطة والكتب المطولة، لأنه إذا عرض له بحث مسألة يعرف كتب المذاهب، يعرف الكتب المعتمدة من غير المعتمدة، لأنه من كمال البحث المسألة أن يطلع الباحث وطالب العلم على كلام أهل العلم في المسألة في مختلف المذاهب. قد يكون المذهب الفلاني قوله في هذه المسألة ترجح وأقرب إلى الصواب فتأخذه، وهذا يحتاج إلى شيء من الوقت والمرام، لكن مثل ما سبق الإنسان يأخذ العلم شيئا فشيئا. المتون عند الحنفية اشتهر أربعة متون أشار إلى أصحابها ابن عابدين في كتابه شرح عقود رسم المفتي، له منظومة فيها شيء من المصطلحات الحنفية اسمها رسم المفتي أو عقود رسم المفتي، قد شرحها مطبوعة هذه الرسالة ثم رسائل ابن عابدين، ذكر فيها طبقات الفقهاء وأن الطبقة السادسة طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة. قال فأصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع، هؤلاء أربعة نظمهم محمود بن حمزة في كتابه الطريقة الواضحة في البينة الراجحة المطبوع سنة 300,000. قال إن المتون عندنا أربعة صغار، وقاية ومجمع والكنز والمختار. قال وأما القدور فهو فوق المتون لأنه كتاب عند المتأخرين، والشروح هي شروح هذه المتون كما في شهادات الخيرية. المتن الأول مختصر القدور للشيخ العلامة أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري البغدادي المتوفى سنة 28 و400 رحمه الله. والقدوري بضم القاف والدال المهملة وسكون الواو آخرها راء، في آخرها راء، قيل إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد فقالوا لها قدورة، وقيل نسبة إلى صنيعة القدور أو إلى بيعها. قال عنه صاحب تحفة الفقهاء: اعلم أن المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رحمه الله جامع جملا من الفقه مستعملة، بحيث لا تراها مدى الدهر مهملة، يهدى بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل، ويرتقي بها المرتاض إلى أعلى المراقي والمنازل. فهو مختصر مشهور مبارك متداول بين أيدي الطلبة، قد طبع مفردا عدة مرات، منها طبعة لسنة القدوري في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد شرح هذا المختصر جماعة من العلماء منهم الشيخ أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي المتوفى سنة 800، واسم شرحه الجوهرة النيرة، طبع في تركيا سنة 1301 سنة 1316، جزءان في مجلد كبير، وعلى هامش الشرح الميداني المسمى باللغات في شرح الكتاب ثمانية، وصور أخيرا. ومن شروح على المتن شرح الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، رغم من تأليف السنة 66 و200، طبع على هامش الجوهرة النيرة كما طبع في 4 أجزاء في مجلدين. اعتنى بالأول الشيخ محمود أمين النواوي، واعتنى بالثلاثة الباقية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. وهذا شرح مختصر مهيب، طبع طبعات كثيرة وغير ما ذكر. ومن الشروح الشهاد في توضيح الكتاب، التعليقات المفيدة على متن القدوري لعبد الله بن مصطفى المراغي وعبد القادر يوسف. الكتاب هنا هو مختصر القدوري، شرح الغنيمي اللباب في شرح الكتاب، وهذا الثاني أو الثالث الشهاب في توضيح الكتاب. الكتاب إذا أطلق الأصل أنه هو المراد القرآن العزيز، هذا هو الأصل. فلا يقول علماء الأصل في هذا الكتاب والسنة والإجماع مثلا، دليل هذا الكتاب العزيز يعني القرآن. لكن إذا أطلق عند النحاة فالمراد به كتاب سيبويه، المراد به هذا المختصر القدوري. كما ألف الشيخ محمد عاشق البرني كتاب التسهيل الضروري لمسائل قدوره، تبعث المدينة المنورة سنة 14 و400، وجمع مباحث الكتاب هذا ورتبها وزاد عليها أمين محمود خطاب في كتابه منحة الرحمن في فقه النعمان، طبع في مطبعة السعادة في مصر سنة 42 و300. كما جمع العلامة الفقيه إبراهيم محمد إبراهيم الحلبي المتوفى سنة 56 و900 مسائل القدور والمختار والكنز والوقاية في كتاب في كتابه ملتقى الأبحر، طبع في مؤسسة الرسالة سنة 49 في مجلد. هذا ما يتعلق بهذا المثل باختصار. المثل الثاني مثل المختار للفتوى، ثالث الشيخ مجد الدين ابن الفاضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي المتوفى سنة 83 و600، ألفه في عنوان شباب ثم صنف شرحا له وسماه الاختيار شرح المختار كما ذكر ذلك في مقدمته. قال في الجواهر المضيئة: ومن تصانيفه المختار للفتوى وكتاب الاختيار لتعليل المختار. قال اللثنوي في الفوائد البهية: قد طالعت المختار والاختيار وهما كتابان معتبران عند الفقهاء. طبع هذا المثل مع شرحه الاختيار عدة مرات، كان مقربا على المرحلة الثانوية في الجامعة الأزهرية، 5 أجزاء كل سنة جزء. المتن الثالث متن نجمع البحرين وملتقى النيرين لمنصر الدين أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء الساعاتي البعلبكي البغدادي المتوفى سنة 94 و600. جمع فيه بين مختصر القدوري ومنظومة النسفي في الخلاف مع الزوائد، فرتبه فأحسن وأبدع في اختصاره، فرغ من تعريفه سنة 90 و600 وشرحه في مجلدين كبيرين، وله كتاب البديع في أصول الفقه بديع النظام الجامع بين كتابي البزوي والإحكام، جمع فيه بين أصول فقه الإسلام البزوي والإحكام الآمدي. قال بعضهم: قد طالعت البديع والمجمع وهما كتابان في غاية اللطف واللطافة. قد شرح هذا المتن مؤلفا في مجلدين كبيرين، يوجد هذا الشرح مخطوط في دار الكتب العربية، قد حقق قسم العبادات منه الدكتور صالح بن عبد الله الحيدان، نال به درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 15 و400. كما شرحه قدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني صاحب عمدة القاري شرح البخاري المتوفى سنة 55 و800، سماه المستجمع في شرح النجمة وكتاب المنتقى في شرح المنتقى. قد حقق قسم العبادات منه الشيخ محمد بن حسن العبيري رحمه الله، تقدم بجميع درجة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية مطبوع على الآلة الكاتبة في 1177 صفحة، ويمتاز بدقة الترتيب والتنظيم. وقد توفي المحقق الشيخ محمد بن حسن قبل سنوات رحمه الله. ومن الشروح على هذا المثل شرح عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الكرماني المعروف بابن ملك، متوفى سنة 1800. يوجد مخطوط في مركز الملك فيصل رحمه الله عدة نسخ من هذا الشرح. المتن الثالث الرابع كنز الدقائق للشيخ حافظ الدين بالبركات عبد الله بن أحمد بن محمود النخعي المتوفى سنة 1700 وقيل 1700، صاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول، منها المنار في أصول الفقه والمنار في أصول الدين والعمدة وغير ذلك. وكانت الدقائق مثل مشهور في الفقه الحنفي، قد طبع طبعات كثيرة. وقد شرح هذا المتن جماعة من أهل العلم. من شروحه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق فريد الشيخ العلامة صلاح الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى سنة 43 و700، طبع في مصر سنة 1300 في 6 أجزاء، وبهامشه حاشية للشيخ أحمد بن يونس الشهير بالشلس. ومن الشروح رمز الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة العيني السابق الذكر، طبع في مجلدين في القاهرة، طبعة قديمة جدا سنة 1285. ومن الشروح البحر الرائق شرح كنز الدقائق الشيخ العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر الشهير بابن نجيم اسم لبعض أجداده المتوفى سنة 70 و300، وهو من أحسن شرح كنز. قال فيه المنصور البلسي الحنفي: على الكنز في الفقه الشروح كثيرة، بحار تفيد الطالبين لآليا، ولكن بهذا البحر صارت سواقيا، ومن ورد البحر استقل السواقيا. قد وصل به ابن نجيم إلى الكلام على الإجارة الفاسدة، وقام بإكماله الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، أكمله من أول الإجارة إلى آخره. وطبع هذا الشرح طبعات كثيرة، أولها سنة 1300، سنة 23، وصور أيضا عدة مرات في 8 أجزاء. السبعة الأولى شرح ابن نجيم، والثامن تكملة العلامة محمد بن علي الطوري، وعلى الشرح المذكور حاشية للشيخ محمد أمين الشهير بن عبدي المتوفى سنة 250 و200 سماها منحة الخالق على البحر الظاهر. من الشروح شرح لأبي عبد الله محمد بن يونس مطبوع على هامش شرح العيني السابق الذكر. ومن الشروح أيضا شرح لمعين الدين الهروي معروف بملا مسكين وعليه حاشية للشيخ محمد أبو السعود بن علي الحسيني المصري سماها فتح الله المعين على شرح الكنز للعلامة محمد ملا مسكين. طبعت في مصر سنة 87 و200 و1000 في 3 مجلدات كبار، ولكن هذا فيه شيء من عدم التحرير. ومن الشروح كشف الحقائق شرح كنز الدقائق الشيخ عبد الحكيم الأفغاني طبع في المطبعة الأدبية في مصر 318,000، وأكملت طباعته في مطبعة الموسوعات 22,300,000 في مجلدين. ومن الشروح مستخلص الحقائق في شرح كنز الدقائق للمولوي ولي محمد القندهاري نشرته المكتبة الرشيدية في باكستان في مجلد. ومن الشروح كنز البيان مختصر توفيق الرحمن على متن الكنز للطاكي طبع في مصر 308. المتن الخامس متن الوقاية، وقاية الرواية في مسائل الهداية للإمام تاجد الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي. انتقلها من الهداية وصنفها لأجل ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود. وقد قام صدر الشريعة عبيد الله المذكور بشرح الوقاية ثم اختصره وسماه النقاية. شرح الوقاية جماعة من العلماء ذكرهم اللكنوي في مقدمة السعاية، وذكر جماعة كثيرة من شراح هذا الكتاب وممن وضع عليه حواشي، ذكر عددا كبيرا جدا. طبع من شروح هذا المتن شرح حفيد المؤلف الذي ألف من أجله المتن صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن محمود المتوفى 47 و700، وكان ذا عناية بتقييد نفائس جده وجمع فوائده. طبع على الشرح بهامش كتاب كشف الحقائق شرح كنز الدقائق الشيخ عبد الحكيم الأفغاني السابق الذكر، كما طبع مع السعاية في كشف ما في شرح الوقاية لعلامة الهند الشيخ محمد بن عبد الحي الأثنوي في لاهور، كما طبع في 3 أجزاء في مجلدين في كراتشي، وعليه حاشية للأثنوي اسمها عمدة الرعاية. والسعاية هذا شرح كبير لكنه لم يكمل. المثل الأخير متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة تأليف برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى 353 رحمه الله. جمع فيه مسائل القدور والجامع الصغير لمحمد الحسن، ورتب أبوابه على ترتيب الجامع الصغير، وجعل مسائل القدور أول الباب ومسائل الجامع الصغير آخره. طبع هذا المثل عدة مرات، وقام بشرحه المؤلف، شرحه شرحا مطولا جدا في نحو 80 مجلدة، سماه كفاية المنتهي. ولما تبين فيه الإسناد وخشي أن يهجر لأجله الكتاب، شرحه شرحا مختصرا خفيفا نافعا وافيا بالغا في الحسن والتقرير والتحرير والضبط والإتقان، سماه الهداية. قال صاحب الوقاية عنه: كتاب فاخر لم يفتحل أو لم تفتح العين الزمان بثانيه. فالهداية شرح لبداية المبتدئ. بعض الناس يظن أن الهداية متن في أصلها متن، الواقع أن الهداية شرح لمتن بداية المبتدئ، وصاحب المتن وصاحب الشرح واحد. حكي أنه بقي في تصنيف كتاب الهداية 13 سنة، وكان صائما في تلك المدة لا يفطر أصلا، كان يجتهد أن لا يطلع على صومه أحد، فإذا أتى الخادم الطعام يقول: خله ورح، فإذا راح كان يطعمه أحد الطلبة أو غيرهم، فإذا أتى الخادم وجد الإناء فارغا يظن أنه أكله. ذكر هذا صاحب مفتاح السعادة وأسطوري زادة، وليس ببعيد، وقد مدح جماعة هذا الكتاب، من ذلك قول بعضهم: كتاب الهداية يهدي الهدى إلى حافظيه ويجل العمى، فلازمه واحفظه يا ذا الحدى، ومن ناله نال أقصى البنى. قال آخر فيه: إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما صنف قبلها في الشرع من كتب، فاحفظ قراءتها وزن تلاوتها يسلم مقالك من زوغ ومن كره. فلا شك أن هذا فيه شيء من المبالغة. المهم أنه كتاب معتبر، كتاب معتمد عند علماء الحنفية. قد طبع كتاب الهداية طبعات كثيرة جدا، كما شرح هذا الشرح جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البادرتي المتوفى 386، واسم شرحه العناية على الهداية، طبع مع كتابة القدير لكمال بن همام. ومن الشروح على الهداية التي هي شرح لبداية المبتدئ فتح القدير للعاجل الفقير، تاليف الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السواسي المستندري المعروف بن همام الحنفي المتوفى 61. فالطبع على طبعة الكتاب متوفى سنة 681 خطأ. شرع في كتابته في شهور سنة 29 و800 عند الشروع في إقرائه لبعض الإخوان كما ذكر ذلك في مقدمته، وقال: ولما جاء بفضل الله ورحمته أكبر من قدري بما لا ينتسب بنسبة علمت أنه من فتح جود القادر على كل شيء، فسميته ولله منة فتح القدير للعاجز الفقير. إلا أن إذا الهمام رحمه الله لم يكمله وصل إلى كتاب الوكالة، شرع في شرح الأوراق الأولى من كتاب الوكالة إلى قول صاحب الهداية: والعقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين. ثم قام الشيخ شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي زادة المتوفى سنة 88 رحمه الله بإكمال الشرح المذكور، وابتدأ بشرح كتاب الوكالة من أوله إلى آخر الكتاب، وسمى شرحه نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار. طبع شرح الهمام من أوله إلى آخر ما وقف عليه من الوكالة، فما طبع شرح شرح قاضي زادة هذا من أول الوكالة إلى آخر الكتاب، يعني أن أول الوكالة شرح بشرحه، شرح الهمام شرح قاضي زادة، إلا أن تكمل هذه أقل بكثير من مستوى شرح الهمام كما يعلم ذلك بالمراجعة. طبع هذا الشرح فتح القدير مرات كثيرة، ومعه الهداية، ومعه أيضا شرحها العناية وحاشية يأتي ذكرها. فتح القدير في الطبعة الأخيرة، طبعة الباب الحلبي المكونة من 10 مجلدات، فتح القدير من أول الكتاب إلى آخر المجلد الثامن، المجلد الثامن 9 و10 هذا هو التكملة. وفتح القدير هو أجل شروح الهداية، قال ابن ثغري بردي: وهو غاية في الحسن، بل لم يعمل على الهداية مثله. كما شرح الهداية أيضا الإمام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني شارح البخاري المتوفى 355 رحمه الله، واسم شرحه البناية في شرح الهداية. طبع هذا الشرح طبعات كثيرة في بعض الطبعات، طبعات قديمة 7 مجلدات، الطبعة الأخيرة في 12 مجلدات. الطبعات القديمة في 7 مجلدات أو 7 مجلدات. كتب لي بعض الإخوة ورقة حول هذا المجلدات، واحدها مجلد أو مجلدة، مجلدة، وعلى هذا يقال في 7 مجلدات، لأن المفرد ماذا؟ مؤنث. كما قام الشيخ سعد الله بن عيسى بن أمير خان المفتي الشهير بسعدي جلبي الشهير بسعدي أفندي بوضع حاشية على هوامش الهداية وشرح أثمن الدين بادر قام المدعو عبد الرحمن أحد تلاميذ المؤلف، لكنه ما أكمل أو هو لم يكمل باقي اسمه. قام عبد الرحمن هذا بجمع الحاشيتين المذكورتين، الحاشية التي على الهداية والحاشية التي على شرحها للبابرسي، هي بموضع شيخ سعد الله بن عيسى. قام بجمع هاتين الحاشيتين في كتاب واحد، طبع اسم حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المتوفى 1945، طبعت هذه الحاشية مع فتح القدير. الطبعة المشهورة من فتح القدير طبع في الأول في الأعلى الهداية للمرغيناني، ثم شرحها لابن همام المسمى فتح القدير، ثم شرحها للبابرسي المسمى بالعناية، ثم حاشية سعد الله بن عيسى. اشتمل هذا الكتاب على 4 كتب، نكتفي بهذا القدر ونكمل الكلام على متون المالكية والشافعية والحنابلة في الأيام القادمة إن شاء الله. وفق الله الجميع، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الكلام على بعض المتون في مذهب الحنفية بعد هذا الكلام على المتون عند المالكية. يوجد عند المالكية كغيرهم من أصحاب المذاهب متون مشهورة يتدرج الطلبة في قراءتها في فن الفقه. قد ذكر صاحب مقدمة تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك أن المالكية يبتدئون بابن عاشر، ثم بالرسالة، ثم مختصر خليل، ثم يتوسع الطالب بعد ذلك بالكتب المطولة ووصولها كيفما شاء وبما يفتح الله عليه. المثل الأول مثل ابن عاشر، واسمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو مثل المنظوم للشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأندلسي المتوفى 1040 رحمه الله. اشتمل على مقدمة في ذكر الاعتقاد، إلا أن هذه المقدمة ليست على مذهب أهل السنة والجماعة بل على مذهب الأشاعرة، وبعدها مقدمة في أصول الفقه، ثم تكلم على ما يتعلق ببقية أركان الإسلام، تكلم على الطهارة والصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم ختم كلامه
بالكلام على التصوف. وهذا النظم يقع في 1400 بيتا، وله شروح، منها الدر الثمين والمولد المعين للشيخ محمد بن أحمد بن محمد المالكي الشهير بنيارة، طبع هذا الشرح طبعات كثيرة. ومن شروحه وهذا الشرح في جزءان في مجلد، ومن شروحه الحبل المتين على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في مذهب الإمام مالك رحمه الله، الشيخ محمد بن محمد بن عبد الله بن المبارك الفتحي المراكشي، طبع أكثر مرة وهو شرح مختصر. هذا ما يتعلق بالمتن الأول. المتن الثاني متن الرسالة للإمام العلامة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني إمام المالكية في وقته، المتوفى 86 و300، جمع فيها جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه كما ذكر ذلك المؤلف في المقدمة. وطبعت هذه الرسالة طبعات كثيرة، منها طبعة دار الغرب 406,000 في مجلد، ومعها كتاب تحرير المقالة في شرح غريب الرسالة لأبي عبد الله محمد بن منصور المغراوي بتحقيق الدكتورين الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان. هذه طبعة من أحسن طبعات هذا المتن ومن أوضحها. وقد شرح الرسالة علماء كثيرون. من شروح الرسالة الشرح المسمى تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل التفائي المالكي المتوفى 42,300، طبع الجزء الأول من هذا الشرح بتحقيق وتعليق وتخريج دراسة الدكتور محمد عايش شبير في 3 مجلدات، طبعة الأولى 409,400. وعليه حاشية لأبي الإرشاد نور الدين علي بن زين العابدين الوجهوري، موجودة مخطوطة. الشرح الثاني الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم
بن مهنا النفراوي المالكي المتوفى 20,100 رحمه الله. طبع هذا الشرح وضعات كثيرة منها طبعة الباب الحلبي في مصر 74. الشرح الثالث كفاية الطالب الرباني برسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي الحسن علي بن محمد المنوفي المصري المالك المتوفى 33. طبع هذا الشرح في مجلدين ومعه حاشية علي الصعيدي العلوي المالك. وهو شرح مطبوع مشهور. ومن شروحها الثمر الداني في تقريب المعاني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري رحمه الله، طبع في مطبعة مصطفى الباب الحالي 33,300 في مجلد واحد. ومن شروحها مسالك الدلالة على مسائل الرسالة لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، طبع 74,300. ومن شروحها شرح ابن الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني المتوفى 38,800 رحمه الله، طبع 32,300 في المطبعة الجمالية في مصر، جزءان في مجلد كبير مع شرح العلامة الزروق. ومن شروحها شرح علامة الشيخ أحمد بن محمد المعروف بزروق المتوفى 99,800 رحمه الله، طبع مع الشرح السابق شرح التنوخي في مجلد واحد، وأعيد طباعته 32,400. ومن شروحها أيضا شرح لأبي عبد الله بن محمد بن قاسم جسوس أو جسوس المتوفى 82,100، طبع هفاس المغرب في 4 أجزاء. ومن شروحها غرض المقالة في شرح غريب الرسالة، هذا في غريبها وسبق ذكره في كلام على طبعات هذه الرسالة وأن أحسن الطبعات هذه الطبعة فيما وقفت عليه. ويوجد لهذه الرسالة شروح مخطوطة كثيرة أكثر من شروحها المطبوعة. ولنزيد الكلام على هذا المثل وما يتعلق به يراجع كتاب الرسالة طلعة دار الغرب، فإن المقدم اعتنى بهذا المثل وما يتعلق به، وكذلك مقدمة الجامع في السنن والآداب والمغازي لابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة. وقد نظم بعض أهل العلم الرسالة منهم الشيخ محمد بن أحمد ابن الغازي العثماني المكناس المتوفى 1919 رحمه الله، سماه تنظيم مشكلات الرسالة. قام بشرحه الشيخ محمد بن محمد الحطاب في كتاب سماه تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة، نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية 1949 في مجلد. وقد قام ابن الشارح المذكور يحيى بترتيب شرح والده، ويوجد هذا الترتيب في المكتبة العامة في تطوان، لم يطبع له. كما نظمها الشيخ عبد الله بن أحمد ابن الحاج الغلاوي الشنقيطي المتوفى 1920. وقد شرح هذا النظم بشروح، منها الفتح الرباني على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي، طبع في مصر قديما وصور 3 أجزاء في مجلد واحد، كما طبع كتاب باسم فقه الرسالة متنا ونظما وتعليقا للدكتور الهادي الدرقاش، طبع في مجلد 1949. ذكر نظم الشيخ عبد الله بن الحاج، ثم ذكر متن الرسالة، ثم علق على هذا وشرحه. ويوجد شروح مخطوطة لنظم الشيخ عبد الله بن الحاج لجماعة من العلماء موريتانيا، موجودة في المعهد العلمي الموريتاني، كما ذكر ذلك محقق غرض المقالة. المثل الثالث مختصر خليل. مختصر خليل أشهر من أن يعرف به. هذا المختصر للإمام العلامة أبي محمد ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندي المتوفى 76 رحمه الله تعالى. مكث في تأليفه 29 سنة، لخصه في حياته إلى باب النكاح، وجمع أصحابه باقيه من المسودة وباب المخاصة منه من تأليف تلميذه بهران، وكمل الأقفه في جملة يسيرة ترك المصنف لها بياضا. حوى هذا المختصر 400,000 مسألة فقهية، وصار هو العمدة عند المالكية منذ تأليفه إلى الآن، وهو من أجل المختصرات عند المالكية، إذ هو كتاب صغر حجمه وكثر علمه وجمع فأوعى وفاق أضرابه جنسا ونوعا، واختص بتبيين ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى. لم تسمح قريحته بمثاله، ولم ينسج ناتج على منواله. قد طبع هذا المستطر طبعات كثيرة، من طبعاته طبعة دار الكتب العربية الكبرى في القاهرة سنة 33,300,000، وطبعة مطبعة المشهد الحسيني سنة 92,300,000، وطبعة دار إحياء الكتب العربية بتحقيق الشيخ طاهر بن أحمد الزاوي، إلى غير ذلك من طبعاته الكثيرة. أما شروحه وحواشيه فإنها كثيرة جدا، جاوزت 100. من شروحه مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بحطاب، المتوفى 54,600 رحمه الله، وقد أطال في أوله ولا سيما في الحج، وعرضت له عوارض نتج عنها الاختصار في آخر الشرح كما ذكر ذلك في المقدمة. وقد طبع هذا الشرح الحافل في 6 مجلدات كبار في مطبعة السعادة في مصر سنة 29,300، ثم نشرته بعد ذلك مكتبة النجاح في طرابلس ليبيا. ومن شروحه التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بن نواق، المتوفى 97,800 رحمه الله. وطريقته في هذا الشرح أن يستخرج نصوصا لبعض الفقهاء يقابل بها مسائل مختصر خليل يستعان بها على فهمه وتكون شاهدة على نقله كما ذكر في مقدمته. قال الحطاب عن الشرح المذكور: وهو حسن من جهة تحرير النقول، لكنه لا يتعرض لحل كلام المصنف. قد طبع هذا الشرح على هامش مواهب الجليل السابق الذكر. ومن شروح مختصر خليل شرح الخرشي المسمى الشرح الصغير لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي بفتح الخاء والراء وبدون ألف بينهما، من أهل العلم من يضبط هذا بالكسر والسكون، كسر الخاء والسكون والخرشي. أما الخرشي كما هو مثبت على فروة الشرح هذا الضبط ما ضبط به، هذا خطأ، فهو بين هذين الضبطين، أما الخرشي وهذا رجحه صاحب دليل السالك في المصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، رجح أن ضبطه الصحيح الخرشي بفتحتين. ومن أهل العلم من ضبط بكسر والسكون الخرشي والأمر سهل. قد توفي الخرشي سنة 100,000 رحمه الله، ألف شرحا مطولا على مختصر خليل ثم طلب منه جماعة من إخوانه وجملة من خلانه شرحا آخر لا يكون قاصرا عن إفادة القاصرين خاليا من الإثناء وعما يصعب فهمه من الإيجاز على المبتدئين، فأجابهم إلى ذلك. وقد طبع المطبعة الكبرى الأميرية في بولاق 1317 في 8 أجزاء في 4 مجلدات، ثم طبع بعد هذا طبعات كثيرة. ومن شروحه شروح مختصر خليل شرح الزرقاني الشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفى 1099، طبع في 8 أجزاء في 4 مجلدات 1700. وعليه الحاشية الشيخ محمد بن الحسن البناني المتوفى 1994، سماها الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني. كما طبع حاشية على الشرح المذكور في المطبعة الأميرية في مصر 1336 في 8 مجلدات الشيخ محمد بن أحمد الرهوني المتوفى 1330، سماها أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي. عبد الباقي هذا هو الزرقاني. هذه حاشية مشهورة، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني. كما ألف الشيخ محمد الأمير حاشية عليه سماها البدر المنير، ولكنها مخطوطة موجودة في مكتبة الأزهر. ومن شروح خليل الشرح الكبير للشيخ أبي البركات أحمد بن محمد الدردير العدوي المتوفى 1200 رحمه الله، وهو شرح مختصر على المختصر، اقتصر فيه على فتح مغلقه وتقييد مطلقه وعلى المعتمد من أقوال أهل المذهب. وعلى الشرح المذكور حاشية للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، مشهورة بحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الشرح الكبير على خليل، وهذه حاشية عليه. هذه الحاشية طبعت طبعات كثيرة. ومن الشروح الإكليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر النباوي المالكي الأزهري المشهور بالأمير المتوفى 1332، وهو شرح مختصر طبع بتصحيح وتعليق بالفضل عبد الله بن الصديق الغماري. ومن الشروح منح الجليل على مختصر خليل الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الملقب بليش عليش المتوفى 1399 رحمه الله، طبع هذا الشرح في دار الطباعة الكبرى في القاهرة في 4 مجلدات. ثم طبع بعد ذلك أكثر مرة، ومعه حاشية للشارح نفسه سماها تسهيل منح الجليل. ومن الشروح جواهر الإكليل على مختصر الإمام خليل للشيخ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري، طبع في مجلدين سنة 32 و310، وصور بعد ذلك عدة مرات. ومن الشروح شرح خليل، شرح نصيحة المرادق الشيخ محمد الأمين ابن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي، متوفى 325 و310، مطبوع في 3 أجزاء. ومنها ميسر الجليل الكبير على مختصر خليل الشيخ محمد الشنقيطي، طبع في مكة 1391. هذا ما يتعلق بهذا المختصر. ومن المتون عند المالكية جامع الأمهات أو المختصر الفقهي أو المختصر الفرعي لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب، المتوفى 346 رحمه الله. ابن الحاجب له مختصر في الأصول كما يأتي إن شاء الله الكلام على متون أصول الفقه عند المالكية، وله مختصر في الفقه، يقال له المختصر الفقهي ويقال له المختصر الفرعي في علم الفروع، ويقال له جامع الأمهات. جمع فيه الطرق في المذهب من كتب الأمهات، واعتمده أهل الوجاية والأبجدية وأكثر أهل الأمصار، وقد شرحه جماعة من أهل العلم منهم العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في كتابه التوضيح في 6 مجلدات، وهو كتاب مشهور عند المالكية. ومع شهرته وعناية المتقدمين به لم يطبع حتى الآن. ومن المتون عندهم إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك بشهادة الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، المتوفى 332، ألفه بناء على سؤال ولده أن يضع له كتابا يكون مع كثرة معانيه وجيزا له سهل المتناول والحفظ، فاستخار الله تعالى وجمع له يعني لولده هذا المختصر وأودعه جزيلا من الجواهر والدرر كما ذكر ذلك المؤلف المقدمة. طبع هذا المتن في المطبعة التجارية وفي غيرها تعليق وتصحيح أبي الفضل الغماري، وهذا المتن على طريقة مالكية العراق، فما فيه مما يخالف ما في الرسالة أو مختصر خليل أو مثل العزية بناء على هذا. وله شروح طبع منها شرح الشيخ أبي بكر بن حسن كشناوي المسمى أسهل المدارك، مطبوع في 3 مجلدات. ومن المتون عندهم أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ أبي بركات أحمد بن محمد الدردير العدوي، توفى 1200. خطفه من ثمار مختصر خليل في مذهب إمام أئمة التنزيل، اختصر فيه على أرجح الأقاويل مبدلا غير المعتمد منه به مع تقييد ما أطلقه وضده في التسهيل كما قال في المقدمة. ويمتاز هذا المختصر بسهولة عباراته، قد طبع عدة مرات، منها طبعت مطبعة الاستقامة في مصر سنة 75-300 وقد شرحه مؤلفه شرحا اقتصر فيه على بيان معاني ألفاظه وسماه الشرح الصغير، قد طبع عدة مرات، منها طبعة لتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وقد كان مقررا في الأزهر، ووضع على الشرح المذكور الشيخ أحمد الصاوي حاشية سماها بلغة السالك لأقرب المسالك، معروفة بحاشية الصاوي على التهذيب، طبع في مطبعة الباب الحلبي في مصر. طبعت أيضا هذه الحاشية مرات كثيرة، وقام الشيخ محمد بن إبراهيم آل مبارك الأحسائي المالكي بالتعليق على هذه الحاشية بما سماه التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي، قد طبع هذا التعليق مع الشرح الصغير وحاشية الصاوي في 6 مجلدات في مطبعة عيسى الباري الحلبي وشركه بدون تاريخ. في هذه الحاشية بعض الفوائد وبعض الأشياء الجديدة المعاصرة يستفيد من الإنسان عند المراجعة. ومن المتون عند المالكية، وهو آخر المتون الآن، مجموع الأمير ويسمى مختصر الأمير الشيخ العلامة محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر المالكي الأزهري المشهور بالأمير، متوفى سنة 32-200 رحمه الله. قد نهج فيه نهج العلامة الشيخ خليل في مختصره، إلا أنه اعتمد فيه على الآراء الراجحة في المذهب خلافا لما ذكره خليل، وأضاف إليه فروعا فقهية لم ترد في المختصر، وسمى المجموع لما حواه، وسماه المجموع مجموع الأمير أو مختصر الأمير، سماه المجموع لما حواه من مضمون كتب متعددة، واشتهر بين علماء عصره، فإن شيخه الشيخ علي العدوي الصعيدي كان يرجع إليه، قد شرحه مؤلفه بشرح لطيف، قد طبع هذا المتن مع شرح مؤلفه عدة مرات، منها طبعة قديمة سنة 81-200 طبع سنة 400-300، وقام مؤلفه بوضع حاشية عليه سماها ضوء الشموع على المجموع، طبعت مع حاشية الشيخ حجازي العدوي على المجموع في 2 مجلدين. هذا ما تيسر الكلام عليه من المتون في هذا المذهب. ومذهب المالكية أقل انتشارا من مذهب الحنفية بكثير، أوسع المذاهب وأكثرها انتشارا هو مذهب الحنفية، ويليه الشافعية، ثم المالكية، ثم الحنابلة. وسبق ما يتعلق بمتون الحنفية. أما الكتب المطولة عندهم فمن أوثقها وأحسنها المبسوط لإمام الأئمة الصاخسي، مطبوع مشهور 30 جزءا في 15 مجلدا. نعم الحنفية، كتب مطولة عند الحنفية المبسوط، وكذلك كتاب بدائع الصنائع كاساني، هذا كتاب منظم مرتب، وأصله شرح لتحفة الفقهاء للسمرقندي. تحفة الفقهاء كتاب الحنفية معروف. قام مؤلفه السمرقندي بتزويج صاحب البدائع، زوجه ابنته، قام هذا الزوج بتأليف شرح لكتاب والد زوجته، ولهذا يقولون زوجه ابنته وشرح تحفته، أو فشرح تحفته، تحفة الفقهاء، شرح هذه بدائع الصنائع. ومن الكتب عندهم المطولة فتح القدير، والذي سبق الكلام عليه بالأمس لابن الهمام، وعند المتأخرين حاشد ابن العابدين. أما المالكية فمن الكتب المطولة المدولة يعني سهلون، وكذلك البيان والتحصيل لابن رشد للجد وليس الحفيد صاحب البداية، البيان والتحصيل هذا شرح المستخرجة، وكذلك كتاب الذخيرة للقراضي، وكذلك أيضا المعيار المعرب، هذه كتب مطولة في مذهب المالكية يحتاج الإنسان إلى الرجوع إليها في بحث بعض المسائل